الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. ذكرنا في اللقاء الماضي أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى إنما يعرفون حال الراوي ثقة أو ضعفا من خلال رواياته التي يرويها، فبعد أن ينقدوا هذه الروايات إسنادا ومتنا ليعرفوا إن كانت وقعت صوابا أو خطأ، فحينئذ يعرفون حال راويها نفسه، فإن كان ممن يكثر من الصواب فهذا يدل على كونه ثقة، وإن كان يكثر من المناكير والأخطاء فهذا يدل على كونه ضعيفا سيء الحفظ لا يعتمد عليه ولا يعرج عليه. وبينا من خلال ذلك أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لا يحابون أحد من الرواة، وإنما يعرفون ثقة الثقة وضعف الضعيف من خلال الروايات، فهم أولا نقدوا هذه الروايات وتأملوها إسنادا ومتنا وعرفوا ما وقع فيها صوابا وما وقع فيها خطأ، وهذا عين ما ينفيه أعداء السنة على علماء الحديث ويظنون أو يوهمون الناس أن علماء الحديث لا يهتمون بهذا الجانب. ثم هم ثانية يستعملون هذه المادة التي حصلوها من خلال نقد الأسانيد والمتون في معرفة أحوال الرواة أنفسهم، هل هم من الثقات أم من غير الثقات. وأنا اليوم أريد أن نقف مع فصل آخر من فصول هذه المسألة الذي يتضح منها مناهج علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى والدقة المتناهية التي وصلوا إليها في نقد الأحاديث والروايات ومعرفة الثقات الضعفاء وغير الضعفاء. هذا الفصل متعلق بذكر بعض مواقف المحدثين التي يفهم منها ما قد أجملناه في اللقاء الماضي. نحن ذكرنا في اللقاء الماضي أن علماء الحديث ينقدون الرواية سندا ومتنا ويعرفون ما وقع في الرواية من مناكير وأخطاء في الإسناد أو في المتن. فأما المتن فهو معروف، وهو الكلام المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي انتهى إليه الإسناد، والإسناد هو ذلك الذي يحكيه الرواة عن شيوخهم سلسلة راويا بعد آخر، فيقول الراوي حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كذا وكذا. علماء الحديث ينقدون الإسناد وينقدون المتن ويعرفون مواضع الصواب والخطأ في الإسناد والمتن على حد سواء. أقول المتن نقده أسهل بكثير من نقد المتون، من نقد الأسانيد. وهؤلاء الذين يتهمون المحدثين بأنهم لا ينقدون المتون، نحن نقول لهم إن نقد المتون أسهل وأسهل بكثير من نقد الأسانيد. هؤلاء ما فهموا من الأسانيد إلا الرواة، يظنون أن الإسناد عند المحدثين هو فلان وفلان وفلان، فإذا كان الحديث من رواية ثقة عن ثقة عن ثقة فإذا هو عند المحدثين حديث صحيح، وليس الأمر كذلك، بل نقد الأسانيد ومعرفة مواضع الصواب ومواضع الخطأ فيها ومعرفة ما يمكن أن يقع من الإسناد وما لا يمكن أن يقع، ما يمكن أن يكون وما لا يمكن أن يكون، هذا أمر في غاية الدقة ولا يطلع عليه ولا يعرفه إلا المتخصصون من علماء الحديث النقاد في هذا العلم الشريف. أما نكارة الإسناد والأخطاء التي تقع في الإسناد فبطبيعة الحال علماء الحديث لهم فيه يد طولة، ولكن من الممكن أن يطلع غير المحدث على بعض أخطاء المتون، لأن أخطاء المتون إنما تعرف بمعرفة العلوم كلها، بمعرفة الفقه والتوحيد والأصول وغير ذلك. فمن كان عنده معرفة بذلك فبإمكانه أن يقف على بعض ما أخطأ فيه الرواة في المتون، والمحدثون لا يقلون عن غيرهم في هذا الباب بل يزيدون. لكن الأسانيد ومواضع الصواب والخطأ في الأسانيد وإدراك ذلك هذا أمر في غاية الغموض والدقة والخفاء، بحيث لا يطلع عليه إلا علماء الحديث المتخصصون. وسنفرد بإذن الله تبارك وتعالى لبيان طرف من نقد الإسناد عند المحدثين، لنعرف كيف كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى على دقة متناهية في معرفة هذه الأسانيد، وكيف تكون صوابا وكيف تكون خطأ، متى تكون صوابا ومتى تكون خطأ. لكن دعونا اليوم نقف عند بعض مواقف علماء الحديث مع المتون وأخطاء المتون، وكيف كان له أثر عند المحدثين في الحكم على الراوي نفسه. هذا الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى يسأل عن حديث يرويه راوي اسمه محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق صاحب كتاب المغازي المعروف هو من جملة الثقات، ولكنه يخطئ أحيانا، فليس من كبار الحفاظ ولا من كبار الثقات، ولكنه دون هؤلاء، ولكنه مع ذلك لم يصل إلى حد أن يكون ضعيفا غير محتج به، فهو في وسط بين هؤلاء وأولئك، فلا هو من كبار الحفاظ الثقات ولا هو من الضعفاء المتروكين الذين لا يلتفت إلى ما يروون، وإنما هو وسط يصيب تارة ويخطئ أخرى. هذا الراوي روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم عندما مات. سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث، فماذا كان جواب الإمام أحمد؟ يقول الميموني الراوي أو السائل للإمام أحمد والراوي عنه هذه الحكاية، يقول فرأيت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فرأيت أبا عبد الله احمر وجهه وغضب غضبا شديدا لما روى ابن إسحاق هذا الحديث. فرأيت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل احمر وجهه وغضب غضبا شديدا من هذا الذي يرويه محمد ابن إسحاق، يقول وتكلم في ابن إسحاق من أجل هذا الحديث. انظر إلى موقف الإمام أحمد بن حنبل، أنكر الحديث لأنه وجده مخالفا لما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل مخالف أيضا لإجماع الأمة كما ذكر الإمام الخطابي في كتاب معالم السنن، وأن الصواب الصحيح الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة على الطفل يعني عندما يموت، فكيف يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عندما مات ابنه إبراهيم؟ وقد روي من أوجه كثيرة وبعضها مرسل، ولكنها في الجملة أقوى من هذا الذي يرويه محمد بن إسحاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الطفل، صلى على ابنه إبراهيم. فإذن أنكره الإمام أحمد بن حنبل غاية الإنكار. ليس هذا فقط، بل لما أنكره ماذا فعل الإمام؟ إذا به يجعله سببا للطعن في محمد بن إسحاق وفي الدلالة على أن محمد بن إسحاق يخطئ فيما يروي، وأنه يستحق أن ينزل بحديثه هذا من مرتبة كبار الحفاظ إلى مرتبة من هم دونهم. هذا مثال واضح جدا على أن محدثين أولا ينقدون المتون ويتأملونها غاية التأمل، ويعرفون ما يقع منها صوابا وما يقع منها خطأ، هذا من جهة. من جهة أخرى أنهم يستعملون ذلك النقد في معرفة حال الراوي نفسه، كما قلنا في اللقاء الماضي انظر مثلا إلى مثال آخر. الإمام ابن الجنيد يسأل يحيى ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يحيى ابن معين من أئمة هذا الحديث ونقاده الكبار، وكان قرينا للإمام أحمد ابن حنبل عليهما رحمة الله تعالى. وكان ابن معين عليه رحمة الله تعالى يسأل كثيرا عن الأحاديث، ومن أصحابه الذين أكثر من سؤاله عن الأحاديث تلميذه ابن الجنيد. قال ابن الجنيد: سألت يحيى ابن معين عن محمد ابن كثير الكوفي كيف حاله؟ فقال ابن معين: هو مستقيم الحديث. فقال ابن معين: هو مستقيم الحديث. فقال له ابن الجنيد: ولكنه يروي أحاديث منكرات. خلي بالك، انظر إلى الأئمة وكيف يحكمون على الروي، إنما يحكمون عليه من أحاديث. فالإمام لما سئل عن الروي قال: هو مستقيم الحديث. إذن يستدل على توثيقه له بأنه جاء بأحاديث مستقيمة. إذن استقامة أحاديث الراوي إسنادا ومتنا تدل على أنه ثقة. فلما أراد السائل وهو أيضا طالب علم يفهم أن يستدرك على شيخه، ماذا قال له؟ قال: إنه جاء بأحاديث منكرات، يعني لا يستحق أن يكون ثقة لأنه روى الأحاديث المنكرات. فلئن كان ابن معين وقف له على بعض الأحاديث المستقيمة، فنحن وقد وقفنا له على أحاديث أخرى منكرة، ويستحق بها أن يكون من جملة الرواة الضعفاء. فقال له ابن معين: بماذا حدثكم؟ فذكر له ابن الجنيد حديثين منكرين حدث بهما ذلك الراوي. فماذا قال ابن معين؟ قال: إن كان الشيخ حدث بهذا فهو كذاب، وإلا فإني قد رأيت حديث الشيخ مستقيما. إن كان الراوي أو الشيخ حدث بهذا فهو كذاب، وإلا فإني قد رأيت حديث الشيخ مستقيما. معنى هذا أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى إنما يحكمون على الراوي جرحا وتعديلا بناء على الروايات. فابن معين وثقه أول الأمر لكونه وجد له بعض الأحاديث المستقيمة، فظن أن كل ما يرويه كذلك على الاستقامة. فلما تبين له أنه يأتي أيضا بأحاديث منكرة، وهي تدل على أن هذه الأحاديث المستقيمة لم تكن عادة عنده وإنما وقعت اتفاقا، حينئذ تكلم فيه بهذا الكلام الشديد. إذن كلام العلماء في الراوي جرحا وتعديلا مبني على روايات الراوي. انظر إلى الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تبارك وتعالى، يسأله تلميذه الأجري أبو عبيد الأجري، يسأله عن رجل اسمه مسلمة ابن محمد الثقفي، ويقول له: إن ابن معين قال فيه ليس بشيء. إن ابن معين قال فيه ليس بشيء. فقال هذا السائل: إن هذا الراوي حدثنا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إياكم والزنج فإنه خلق مشوه. فماذا قال أبو داود؟ قال: من حدث بهذا فاتهم. من حدث بهذا فاتهم. إذن اتهامهم للراوي وجرحهم للراوي مبني على ما يحدث به. انظر مثلا إلى الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله حينما سئل عن أسامة بن زيد الليث، فتكلم فيه وقال إنه يروي أحاديث منكرة. فقال له ابنه عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل: ولكنه يروي أحاديث حسان. فماذا قال له الإمام أحمد؟ قال له الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى: إن تدبرت حديثه فستعرف النكرة فيها. يعني إن تأملت رواياته سنادا ومتنا ستعرف أن هذه الروايات فيها من المناكير ما فيها. أليس هذا واضح الدلالة على أن المحدثين إنما يحكمون على الراوي من خلال رواياته؟ إن تأملت أحاديثه، إن تدبرت أحاديثه فستعرف النكرة فيها. وهذا الإمام يحيى ابن معين أيضا يسأل عن رجل اسمه عباس الأنصاري، فماذا قال؟ قال: ليس بثقة. فقيل له: لماذا يا أبا زكريا، لماذا هو ليس بثقة؟ قال: حدث هذا الرجل بحديث موضوع. يعني لما نظر في حديثه وجده موضوعا مخالفا للأصول، مخالفة للقرآن، مخالفة للسنة الصحيحة، مخالفة للواقع، حينئذ اتهمه به وقال إن الحديث موضوع وعليه فالراوي ليس بثقة. انظر مثلا إلى الإمام أبي حاتم الرازي عليه رحمة الله تعالى، سئل مرة عن حديث يرويه مسكين أبي فاطمة بإسناده عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ إن الغسل يوم الجمعة لا يسل الخطايا من أصول الشعر استلالة. هذا الحديث حديث مكذوب موضوع، ليس صوابا ولا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى؟ الإمام أبو حاتم رحمه الله لما سئل عن هذا الحديث قال هذا حديث منكر، وهذا الراوي الذي رواه يعني مسكين أبا فاطمة إنما ضعف من أجل هذا الحديث. يعني لما جاء بهذا الحديث المنكر الباطل الذي لا أصل له من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك سببا لأن نجرح هذا الراوي بهذا المنكر الذي جاء به. وكذلك سئل أبو حاتم مرة عن حديث يرويه سعيد بن سلام العطار، حديث استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فقال الإمام أبو حاتم هذا حديث منكر، وكان سبب سعيد بن سلام بعد القضاء ضعفه من هذا الحديث، لأن هذا الحديث لا يعرف له أصل. يعني لما كان الحديث منكرا لا أصل له كان من هذه الحيثية مردودا، ثم كان سببا لتجريح الراوي نفسه، كان سببا لتجريح الراوي نفسه. انظر إلى الإمام أبي داود أيضا وهو يسأله تلميذه أبو عبيدة الأجري أيضا عن حديث آخر أو عن راوي آخر اسمه عثمان ابن واقد، فماذا قال له الإمام أبو داود؟ قال هو ضعيف. فقال له الأجري ولكنه بلغنا أن ابن معين كان يوثقه. انظر عنده توثيق ابن معين، عنده توثيق ابن معين ومع ذلك هو يضعفه. لماذا هو يضعفه؟ لماذا لم يأخذ بقول ابن معين في هذا الراوي وخالف ابن معين وصار إلى تضعيف الراوي بعد أن بلغه أن ابن معين يوثقه؟ لماذا؟ يقول هذا الرجل ضعيف لأنه حدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ولا نعلم أن أحدا قال هذا غيره. معروف أن الحديث الصحيح من أتى الجمعة فليغتسل، وهذا خاص بالرجال لأن الجمعة إنما تجب على الرجال دون النساء. فهذا الرجل زاد في الحديث النساء، زاد في الحديث النساء. فانظر إلى الإمام أبي داود كيف تأمل لفظ الحديث، كيف تأمل الرواية ونظر في المتن فوجده منكرا، وجد فيه لفظة أخطأ فيها الراوي. الراوي لم يخطئ في الحديث كله إنما أخطأ في لفظة منه فضعفه من أجل تلك اللفظة. فأولا لم يقلد ابن معين، ثانيا الراوي لم يخطئ في الحديث كله إنما أخطأ في لفظة منه. فالإمام تأمل الحديث كله حتى استخرج اللفظ الصواب واللفظ الخطأ، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن المحدثين عليهم رحمة الله تعالى ينقضون المتون ويتأملون كل لفظة فيه. كان بإمكان الإمام أبو داود أن يقول هذا الراوي ثقة لأن ابن معين قد وثق وهو إمام عظيم كبير، فما المانع أن يكون الحديث كله على نحو ما رواه حديثا صحيحا ثابتا؟ ما المانع؟ وعندي توثيق ابن معين، توثيق إمام كبير من أئمة الحديث، ما فعل هذا وإنما نظر في رواية هذا الراوي فوجد الراوي قد جاء بلفظة في الحديث خطأ، ف فمنعه ذلك من أن يأخذ بقول ابن معين، وصار إلى مخالفته، فضعف الراوي بعد أن بلغه أنه أن ابن معين يوثقه، وضعفه من أجل خطئه في هذه اللفظة. ثم يأتي هؤلاء ويزعمون أن المحدثين لا ينظرون في المتون ولا يتأملونها ولا ينقدونها، وإنما يغترون بالرواة فحسب. وشبيه بهذا ما جاء عن الإمام أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما سئل عن الحجاج بن أرطاة. والحجاج بن أرطاة ضعيف الحفظ عند علماء الحديث، له أخطاء، وأخطاؤه كثيرة نسبيا، فلأجل هذا لا يعتمد العلماء على ما يتفرد به، لا يعتمد العلماء على ما يتفرد به. فعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل سأل أباه عن الحجاج بن أرطاة، وقال له: يا أبي، لماذا هو عند الناس ليس بذاك؟ يعني لماذا الحجاج بن أرطاة لا يعتمد عليه الناس ولا يحتجون به ولا يعتمدون على ما يرويه؟ ماذا كان جواب الإمام أحمد بن حنبل؟ قال: لأنه يزيد في الروايات ألفاظا لا يأتي بها غيره، قلما يروي شيئا إلا ويزيد فيه شيئا. معنى هذا الكلام أن العلماء يتأملون الألفاظ وينظرون فيها ويعرفون إن كان هذا اللفظ بعينه صوابا أم خطأ، بل أداهم ذلك إلى أن جرحوا الراوي الذي يكثر من الزيادات في الأحاديث. وهذا يؤكد ما نقوله دائما وأبدا من أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يتأملون كل لفظة في الحديث، ويعرفون ما يزيده الراوي على غيره وما لا يزيده، ويعرفون ما أصاب فيه من تلك الألفاظ، ويميزون ذلك غاية التمييز. أيضا إبراهيم بن الحكم بن أبان قصته شبيهة بقصة الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف عند علماء الحديث. إبراهيم بن الحكم بن أبان كان من أهل اليمن، ولما ذهب الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين لليمن لسماع من مشايخ الحديث هناك، عبد الرزاق وغيره، وأيضا إبراهيم بن الحكم بن أبان، تحملوا عنه أحاديث، وكان الإمام أحمد يمدحه في أول الأمر، ثم بعد ذلك صار الإمام أحمد يضعفه. فلما سئل عن ذلك فماذا قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى؟ قال: عندما كنا عنده، يعني في اليمن، لم يكن به بأس، يعني كان حاله مستقيما، لا يأتي بالمناكير، لا يأتي بالأخطاء، رواياته أسانيد ومتون مستقيمة، فإذا كيف لا يحمد حينئذ؟ يقول: ثم بلغنا بعد، يعني وردت إلينا أحاديث يرويها بعد أن تركنا اليمن وجئنا إلى بغداد، بلغنا بعد أنه يزيد في الروايات، أنه يزيد في الروايات، فصار من هذه الحيثية مضاعفا عند الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث، لأنه صار يزيد في الروايات ألفاظ ليست صوابا، ليست محفوظة. أقول هذا إن دل على شيء، إنما يدل على أن المحدثين عليهم رحمة الله تعالى ينقدون كل ما يجيء به الراوي. فالراوي روى الحديث في أول عهده على استقامة كما يرويه غيره من ثقات الحفاظ، ثم بلغ الإمام أحمد عليه رحمة الله وغيره من نقاد الحديث أن هذا الراوي بدأ يروي نفس الأحاديث التي كان يرويها سابقا بزيادات منكرة وبألفاظ ليست مستقيمة، فماذا كان جواب الإمام أحمد؟ صار يضعفه بعد أن كان يوثقه. وهذا دليل قاطع أن المحدثين إنما يحكمون على الراوي من خلال روايته، وأنهم رحمهم الله تعالى يتأملون كل لفظ يقع في الحديث. انظر إلى الحديث الذي يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا جهل، أن أبا سفيان رضي الله عنه لما أسلم عام الفتح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث طويل لكن أذكر هذه القطعة منه لأنها موضع الشاهد، أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول الله، عندي أجمل العرب، أم حبيبة ابنته يعني، أزوجك إياها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، يعني وافق على هذا الزواج. ماذا كان موقف نقاد الحديث من هذا الحديث؟ تكلم نقاد الحديث في هذا الحديث كلاما طويلا، وتوسعوا في هذا الحديث توسعا لم يتوسعوا مثله في غيره، وأنكروا هذه اللفظة فيه. لماذا؟ لأنهم رأوها لفظة خطأ وقعت منكرة مخالفة للوقائع التاريخية، لأن ثابت تاريخيا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما تزوج أم حبيبة قبل ذلك بكثير، فإنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، وكان عبيد الله لما سافر إلى الحبشة تنصر ولحق بالنصرانية هناك، فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، أو النجاشي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، وكان ذلك قبل هذا الزمن بكثير، لأن عام الفتح كان في العام الثامن، وذلك كان في العام السادس. فإذا دل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على أن المحدثين يعرفون الوقائع التاريخية ويتأملون المتون وينقدونها نقدا، بحيث يميزون ما أصاب فيه الرواة وما أخطأوا. وهذا الحديث كما نقول حديث طويل، لم ينكر الأئمة كل الحديث، إنما أنكروا هذه اللفظة فيه فقط، وهذا يدل على أن المحدثين رحمه الله يتأملون كل لفظة في الحديث ويعرفون ما أصاب فيه الراوي وما أخطأ. ونكتفي بهذا القدر، ولعلنا بإذن الله تبارك وتعالى نتناول طرفا آخر من نقد المحدثين ودقة نقدهم للأسانيد وللمتون في لقاء قادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.